أهلا بكم إلى النقاش. التصعيد متواصل في الضفة الغربية المحتلة، البعض يقول إن الفلسطينيين فيها بين سندان العملية الأمنية الفلسطينية التي تستهدف حسب السلطة من تسميهم بالمخربين والخارجين عن القانون تنفيذا لاتفاقية أوسلو التي لا تكترث لبنودها إسرائيل، وبين مطرقة الأخيرة التي تستهدف من تسميهم بالإرهابيين. وما زاد الطين بلة هو دخول الجيش الإسرائيلي إلى الضفة المحتلة بأعداد كبيرة بعد انسحاب من قبل قوات الأمن الفلسطينية. الفلسطينيون مدنيون أو من تسميهم إسرائيل بالإرهابيين، إما يقتلون بأيدي أجهزة الأمن الفلسطيني أو بالرصاص أو القصف الإسرائيلي. والسلطة تقول إن 70 فلسطينيا قتلوا منذ بداية العام، ودانت المخططات الإسرائيلية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي في الضفة، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل، والتصعيد متواصل في الضفة الغربية. فما هو تأثير التصعيد في الضفة على اتفاق التهدئة في غزة؟ وهل عملية الأمن الفلسطيني في الضفة وتلك التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لها أهداف تخدم السلطة التي تريد أن تعود إلى غزة لتديرها في ظل شقاق كبير بينها وبين حماس؟ هذا في ظل تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن ليجري محادثات مع الرئيس الأمريكي. للنقاش الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، أهلا بك.
أهلا.
وأرحب كذلك بالصحفي مجدي حلبي من القدس.
أهلا.
نعم. أبدأ معك سيد مجدي حلبي، لماذا باتت الأوضاع على صفيح ساخن في الضفة، وما هي الأهداف الخفية لهذا التصعيد؟
في الضفة الغربية كان هناك عملية للسلطة الفلسطينية لمحاولة ضبط الأمن داخل المناطق التي تسيطر عليها هذه السلطة. يعني السلطة الفلسطينية لم تدخل إلى مناطق لا تسيطر عليها، هذه المنطقة جنين و طول كرم ونابلس وكل المدن الفلسطينية في الضفة هي مناطق مصنفة ألف، وهي سيادة أمنية وتنظيمية واجتماعية فلسطينية للسلطة الفلسطينية. ما حدث في هذه الأماكن وخاصة في مخيم جنين أن هناك الكثير من التنظيمات المسلحة الخارجة عن إرادة السلطة الفلسطينية والخارجة عن القانون الفلسطيني، والتي تستخدم السلاح ضد السلطة وأيضا ضد الجهات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية أو الجنود الإسرائيليين أو الجيش الإسرائيلي. وأيضا قامت هذه التنظيمات بتنظيم وترتيب عمليات ضد أهداف إسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وأيضا من الداخل الإسرائيلي. لذلك كانت السلطة بدأت بالحملة الأمنية لإعادة الهيبة للسلطة الفلسطينية في مناطقها، خاصة بأن هناك حديث عن محاولات وحديث عن إمكانية عودة السلطة للسيطرة على قطاع غزة، ولكن هذه المحاولات لم تنجح لأن إسرائيل لم تريد لها أن تنجح. هذا من جهة. من جهة أخرى، بعد دخول التهدئة إلى حيز التنفيذ في غزة، كان هناك ضرورة من بنيامين نتنياهو وحكومته أن يرضي اليمين المتطرف بجائزة الترضية، وجائزة الترضية كانت الدخول إلى مخيم جنين و القيام بما تقوم به إسرائيل هناك وفي مخيمات أخرى وفي أماكن أخرى. ولكن هذه العملية يعني نجاحها مرهون بخروج إسرائيل من تلك المناطق. يعني إذا بقيت إسرائيل في تلك المناطق ستستمر العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، ورأينا ما حدث اليوم، مقتل جنديين في موقع إسرائيلي حيث تتمركز القوات الإسرائيلية في شرق جنين. يعني الموضوع هو محاولات إسرائيلية يعني حفظ ماء الوجه فيما يتعلق في قضية ما يسمونه في إسرائيل مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى السلطة الفلسطينية تحاول أن تكافح هؤلاء الخارجين عن سيادتها، وهؤلاء الذين يأتمرون أيضا بأوامر خارجية إذا كانوا لحماس أو لإيران أو لحزب الله أو لغيره. نعم.
دكتور خطار أبو دياب، هل عملية الأمن الفلسطيني هي التزام من قبل السلطة تجاه إسرائيل في إطار التنسيق الأمني، أم أنها مظهر من مظاهر انقسام البيت الفلسطيني؟
يعني هي كل هذه المسائل في آن واحد. أساس ليس سرا أن هناك من هو غير مقتنع بأسلوب السلطة بجهازها الأمني، يتهمها بالخيانة، يتهمها بالتعاون، ويحاول يعني استثارة أو تثوير الضفة الغربية، هذا واضح. وأيضا هناك اتفاقيات، يعني الجانب الأمريكي ضمن الاتفاقيات التنظيمية أو التطبيقية لاتفاق أوسلو المرحلي أيضا يعني ألزم الفلسطينيين يوما بتوقيع ما سمي اتفاق دايتون، وهذا الاتفاق إذن يجعل بشكل أو بآخر التعاون الأمني أولوية، أو البعض يسمي ذلك يجعل البوليس الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية تعمل يعني تحت الإشراف الإسرائيلي. في مطلق الأحوال كان هناك قبل 7 أكتوبر خطة ل يعني جعل الضفة الغربية هي مكان المواجهة، ومن هنا إسرائيل كانت لا تحشد القوى الكبرى في غلاف غزة، لأنها كانت تتوقع عمليات كبرى في الضفة الغربية وانطلاقا من جنوب لبنان. والآن بعدما انتهت في غزة وفي جنوب لبنان، ها هي تركز على الضفة إرضاء لليمين المتطرف الذي هدد بالانسحاب وبعضه انسحب من الحكومة كما قال المحاور. لكن هناك أيضا عوامل أخرى، هناك دوما يعني عند نتيجة الوجود الكثيف للاستيطان إمكانيات الصدام كبيرة، وحتى من داخل يعني تنظيم فتح الذي هو في الأساس النواة الأساسية للسلطة الفلسطينية.
سيد مجدي حلبي، ما هي حصة التصعيد في الضفة الغربية في محادثات الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي المرتقبة اليوم؟
الحقيقة لا نعتقد أن هناك أي حصة لمثل هذا التصعيد في الضفة الغربية في هذه المباحثات. هي يعني الموضوع الذي يتحدث به نتنياهو هناك، يحاول أن يتحدث فيما يتعلق بالهدنة في غزة والمرحلة الثانية، يحاول أن يتحدث عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية، سيحاول أن يقنع الرئيس الأمريكي بمنحه ضوء أخضر للعودة للحرب في قطاع غزة مثلا، وأيضا سوف يتحدث عن ما يسميه الخطر الإيراني والمشروع النووي الإيراني، وهذا يعني الموضوع الذي يحمله نتنياهو معه دائما إلى واشنطن منذ أن تسلم رئاسة الحكومة منذ العام 2009 وحتى هذا اليوم، هو يستعمل هذا الموضوع ويتحدث عن هذا الموضوع، وهذا ما سيطغي على المباحثات. أما فيما يتعلق بالضفة الغربية فهذا يعتبر إسرائيليا شأن إسرائيلي داخلي، وهم الآن في طور إنهاء هذه العملية التي بدأوها في جنين. كما نعرف أن هذه مثل هذه العمليات لا تستمر طويلا، هذه ليست قطاع غزة، هناك مستوطنات، هناك احتكاك يومي بين المستوطنين وبين الجنود الإسرائيليين وبين السكان الفلسطينيين، هذه ليست منطقة معزولة، يعني هناك شوارع يستعملها الجانبين، الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني داخل الضفة الغربية. لذلك يعني من الخطر على إسرائيل أن تستمر في مثل هذه العمليات، لأن يعني العواقب ستكون باستمرار العمليات من الجانب الآخر، مهما كانت هذه العملية كبيرة ومعقدة ويهدمون البيوت ويهدمون المخيمات وما إلى ذلك. ولكن نتوقع بأن تنتهي العملية، لكن ما سيحدث في الضفة بعد عودة نتنياهو من واشنطن هو محاولات لتثبيت بعض القوانين الإسرائيلية فيما يتعلق بالطابو الإسرائيلي أو للإسرائيليين على أراضي في مناطق سي، ما يسمى أو ما يمكن أن نقول عنه ضم مناطق سي إلى إسرائيل خلال المرحلة القادمة، ليس بقانون واحد إنما تدريجيا بشكل يعني منهجي ممنهج لضم هذه المناطق المعرفة بسي أي جيم في اتفاق أوسلو إلى السيادة الإسرائيلية. وتحدث الرئيس الأمريكي البارحة على صغر حجم دولة إسرائيل مقابل الشرق الأوسط، وهنا تكمن المشألة وتكمن المصيدة في قضية مناطق سي وضمها لإسرائيل.
دكتور خطار أبو دياب، تطرق الضيف مجدي حلبي عن إمكانية توسيع التطبيع والتطرق إلى هذا الموضوع بين ترامب ونتنياهو، هناك حديث عن توسيع هذا التطبيع مقابل ديمومة الهدنة في غزة، هل هذا أمر ممكن؟
يعني هذا غير ممكن. في الأساس التطبيع في عهد ترامب الأول ما سمي الاتفاقيات الإبراهيمية، اتفاقيات إبراهيم، أو يعني مسألة السلم حسب الصفقة الكبرى كما سماها ترامب يومها، لاحظنا أن ذلك مع الذي حصل من عواصف في الشرق الأوسط وبعد 7 من أكتوبر لم يصمد كثيرا، لذلك ولكن حلقة التطبيع الأولى لم تكن لتمر لولا نوع من يعني سماح عربي برتقالي سعودي مع دول مثل البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك هذه المرة التركيز على المملكة العربية السعودية، ولكن الموقف واضح، كان هناك موقف واضح للدول الست التي اجتمعت في القاهرة حول رفض مشروع الترانسفير أو التهجير الذي عاد ترامب ليطرحه، وهناك موقف سعودي واضح، ليس هناك وهم بإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 اليوم، لكن ما تريده السعودية قبل ذلك تعهد واضح من الولايات المتحدة كولايات متحدة إدارة وكونغرس، وأيضا تعهد من إسرائيل كإسرائيل ليس نتنياهو أو أي حكومة أخرى حول مسألة إيجاد الأفق أو المسار الذي يوصل إلى قيام حل الدولتين أو قيام الدولة الفلسطينية. المسألة بالطبع صعبة جدا، لا أدري هل يمكن لترامب أن يقنع الآخرين بأنه مقابل وقف الحرب في غزة سيكون هناك تطبيع، أشك بذلك، وهناك مطلب سعودي آخر حول الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن نفسها وحول برنامج نووي سلمي للسعودية. عند تحقيق كل ذلك يمكن أن تفتح آفاق التطبيع.
سيد مجدي حلبي، باختصار ماذا عن ملف التهجير والترحيل الفلسطينيين من غزة؟ هل سيكون بشأنه الجديد من قبل ترامب بعد لقائه بنتنياهو؟
ترامب يعود ويكرر هذا الموضوع مرة تلو المرة وسيتحدث به في هذا اللقاء، ولكن إسرائيل ليس لديها ما تقوله هنا، وإسرائيل ليست شريك في مثل هذا الموضوع، يعني لن يهجر إليها. لذلك هي يعني أولا إسرائيليا هناك تمني بأن لا يكون أي فلسطيني على الأرض الإسرائيلية كما يسمونها، ولكن نحن نعتقد بأن هذا الموضوع سوف يعني ينزل من جدول الأعمال نهائيا، هذا غير وارد عمليا وفعليا، يعني لا فلسطينيا هذا مقبول ولا أهل غزة يقبلونه، لا الأردن يقبل ولا مصر يقبل ولن يقبلوا، يعني ما قاله ترامب هو عكس الحقيقة، لن يقبلوا ذلك. أولا إذا الأردن قبل شيء من هذا القبيل فهو سيشارك في أكبر خيانة للقضية الفلسطينية، وهذا غير وارد، وأيضا سيشارك في عملية إنهاء نفسه كنظام أردني في هذه المرحلة بسبب التركيبة السكانية هناك. من جهة أخرى مصر أيضا لن تشارك ولن تقبل أن يكون على أرضها يعني بمثل هذا الشكل وإنهاء القضية الفلسطينية، عمليا هذا محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية من أساسها. لذلك لا نرى أن هناك سيكون قبول عربي بشكل عام، أصلا كان هناك رفض من اللجنة السداسية، وأيضا هناك رفض عربي وإسلامي لمثل هذا الموضوع، وبالأهم وبالأخص السكان نفسهم سكان غزة لن يقبلوا، لا يقبلوا ولن يقوموا بترك
وهم يعودون إلى غزة. نعم،
وهم يعودون الآن من الجنوب إلى الشمال بالرغم من كل الدمار، ورأينا الصور، وهذا أكبر برهان على أن كل هذه الفكرة هي فكرة غير واقعية. ولكن ترامب هو تاجر، والتاجر يبدأ بالسقف العالي ثم يبدأ بالنزول، يعني هو يحاول أن يفاوض على ظهور غيره، على ظهور الفلسطينيين وظهور العرب.
الصحفي مجدي حلبي كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا الشكر، وأشكر الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا لك دكتور.
شكرا.
كل الشكر.